بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب المغفر. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله تقدم شرحه في كتاب المغازي 4286 مستوفى. قال: وذكر ابن بطال هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله في هذا الحديث وعلى رأسه المغفر، وأنه تفرد به. قال: والمحفوظ أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ثم أجاب عن دعوى التفرد أنه وجد في كتاب حديث الزهري تصنيف النسائي هذا الحديث من رواية الأوزاعي عن الزهري مثل ما رواه مالك، وأن الحديث الآخر بأنه دخل وعلى رأسه المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المغفر. قلت: وقد ذكرت في شرح الحديث أن 19 نفسا رووه عن الزهري غير مالك، وبينت مخارجها وعللها بما أغنى عن إعادته. وفي المصدر المذكور قال الحافظ رحمه الله: المغفر في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام يحيى بن بكير مالك مغفر من حديد. ما يصلح يكون المغفر من حديد، تلك البيضة. أما المغفر هو عبارة عن ما يكون على الرأس يقي الرأس حرارة البيضة وصلابتها، وتفسيره بالبيضة غلط، أو بأنه حديد، مغفر حديد. قال: ثم ساقهم الرواية 10 عن مالك كذلك، وكذلك هو عند ابن عدي من رواية ابن أبي أويس عن ابن شهاب، وعند الدارقطني من رواية شباب سوار عن مالك. وفي هذا الحديث: من رأى منكم ابن خطل فليقتله. في زاد المعاد الأول 127: وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه النحاس الأصفر، الشبه النحاس الأصفر، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ، وكان له 3 جباب يلبسها في الحرب. وكانت له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، أخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشي بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة ويصلي إليها. كان يمشي بها أحيانا. وقال العراقي في طرح التثريب: المغفر بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح القاء الفاء، ويقال له مغفرة زيادتها التأنيث آخره، وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. حكاه في الصحاح عن الأصمعي، وصدر به صاحب الكلام ثم قال: وقيل هو رفرف، رفرف البيضة، وقيل هو حلق يتقنع بها المتسلح. وقال في المشارق هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القنصو والقنصو والخمار. ما هو إلا الذي يقي، يعني يقي الرأس من حرارة المغفر على حرارة البيضة، لأنها تعريفها أنها مغفر من حديد، يعني الحديد صلب على الرأس، ويكون تحته شيء يقيه الصلابة وهو المغفر. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة في الحرب وتحت تلك البيضة مغفر، فلو كان المغفر من حديد والبيضة من حديد صارت كلها حديد على الرأس، والرأس يلتهب بحرارة الشمس من هذه البيضة. البيضة حديد يحر على الرأس ما يتحمله، تعرف أنه لو وضع الحديد بين الشمس لاحتر، وإذا كان الحديد على الرأس واحتر على الرأس لا يتحمله، يضرب بالصداع ويلهب البدن. فكان من المناسب أن يوضع تحت المغفر أو تحت البيضة الحديدية مغفر ليس هو من الحديد، هذا هو الصواب. قال: وفي حديث الحديبية والمغيرة بن شعبة عليه المغفر، قال: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه، وقد تكرر في الحديث. وحاصله أن هذا مما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فقط، البيضة والمغفر لبسهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، ولما دخل فتح مكة دخل وهو لابس المغفر آلة الحرب الوقاية من ضرب العدو. وهو دليل على أن مكة فتحت عنوة، وليس مع من يقول إنها فتحت صلحا حجة، كما أن خيبر فتحت عنوة بأدلة كثيرة ذكرها ابن القيم وغيره. وقد جاء أن بعضها ما قاتلهم لكن كانت تابعة للفتح، ومنهم من يقول بعضها فتح وبعضها صلح، لكن ذلك الصلح ما كان إلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن، فكان ذلك الصلح الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم أو أتوا بذلك تبعا للفتح. أهي فتح خيبر فتحت عنوة، ما هي صلح. ويؤيد هذا أنه فتحت عنوة أنه دخل لابس المغفر ورتب الجيش ترتيب القتال وقال: من وجدتموه هنيموه، هذا ما هو عمل صلح أنه يدخل مكة صلحا، ولا صالح ولا رغب، ولا أيضا ولا هناك دليل أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويحتلها صلح، يفتحها صلح أبد. إنما صالحوه في العام السابع أنه يعتمر ويرجع، أما في العام الثامن فإنه دخل فتحا فاتحا، دخلها عنوة فاتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان غزوة الحديبية هي الفتح الممهد لفتح مكة في الثامن، دخل عام الفتح على رأسه المغفر، دليل على جواز لبس هذا ورأسه المغفر، وكانت العمامة السوداء فوق المغفر، يعني لا تعارض بين اللفظين. اقرأ بعده: أخذنا جواز لبس المغفر للحاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب البرود والحبر والشملة. قال: وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
هذا يذكرونه في حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه، فإن الأعراب شأنهم أنهم لا يكون لهم من المعرفة بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كمن عايشة، قد وصف الله بعض الأعراب بقوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما كان بهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منه هذا التصرف، وكان الأعراب يأتي ينادي من بعيد يا محمد، قال اغضض صوتك إنك عند رسول الله. قال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، ويأتي يرفع صوته، ما يستطيع الصحابة الذين تفقهوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا صوتهم عليه، وربما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناديه من وراء الحجرات، من وراء الحجرة من وراء خلف البيت يا محمد أنزل الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والبدو يحتاجون صبر، الأعراب ما تعلموا كثيرا من الآداب الشرعية وتفقهوا، يحتاجون إلى صبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم، وهم يفرحون إذا جاء واحد من البادية يأتي يسأل بأسئلة هم ما يستطيعون يسألون تلك الأسئلة الكثيرة، ويفرحون أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أعرابي مرة وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أعرابي جملا للصدقة، جملا ليحمل عليه في سبيل الله، ثم جاء الوقت الذي يعده ما قد تيسر الجمل، جاء الأعرابي يريد القيمة، قيمة الجمل، قال يا أعرابي إنا كنا وعدناك ولم نجد لك، قال وقد راه، فصاح على النبي صلى الله عليه وسلم غدر بي، قالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله؟ إما إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، بعض النساء، امرأة ذكر له أنها عندها شيء من ذلك فوفته من تمر، أعطته ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قيمة جمله، قال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفيتني أوفى الله بك، قال إن أحب عباد الله الموفون المطيبون، أحب عباد الله إلى الله أو خير عباد الله إلى الله الموفون المطيبون. وهذه نماذج من حال الأعراب، هذا شأنهم، لأنهم كما تعرف الذي كل ما ابتعد الإنسان العلم جفى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفى، من بدا جفى. ولهذا تعجب أنس من جرأة هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق النبي، قال قد أثرت بها حاشية الريد البرد من شدة الجبذة، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، قد جاء بلفظ أنه من مال الله الذي ليس من مال أبيك فأعطاه أمر له. هذا فيه لبس البرود البرد والحبر، حبر جم حبرة والشملة ثلاثة. استدل بالمعلق عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسد بردته في ظل الكعبة، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلقون من ظلم المشركين، فقال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب ولا غنمه ولكنكم تستعجلون. وذكر أن الرجل كان ينشر بالمنشار ويصده عن دينه، هذا الذي علقه هنا هو هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك الدليل على البرد النجراني، أن لبس بردا نجرانيا. ثم الحديث الذي يليه أيضا، هل تدرون ما البرود؟ قال نعم، قال هي الشملة، ففيه أن الشملة نوع من البرود. وسيأتي ما يتعلق بلبس الحبرة، هذه كلها ألبسة مشروعة. قال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، تحبير التزيين والتحسين. برود برد من برود اليمن مزين حبر، تحبير لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا، فهو برد مزين مما يصنعه من صناعة اليمنيين. قال فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، اليمن قريبة منهم، وربما لبسوا بعض وكذلك أيضا للسجايا المتقاربة اللباس والصفات، ولأن اليمن كانت بها صناعات، يعني صناعات البز كثيرة، البرد النجراني من اليمن والحبرة وإلى آخره. وربما لبس ما يجلب من الشام ومصر كالقباط المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عارق ووجد ريح الصوف طرحها، كان يحب الريح الطيب. ولقد رأيت، قال ابن عباس، لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن أبي داود عن أبي سنن النسائي بن ربثة رأيت رسول الله يخطب عليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر. قال وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد، لأن يعني ابن القيم يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر المخطط وهكذا الأخضر المخطط لا البحت. إلى هنا، بارك الله فيكم.